إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
طيب الله أوقاتكم وأسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال قائد أمني في عدن وأخرى في لحج، عودة الاشتباكات إلى أبين، الصومال تلغي عقد تأجيل ميناء بربرة للإمارات بعد أيام من إلغاء جيبوتي عقد ميناء دورال. حياكم الله مستمعينا الكرام. يوم أمس أو مساء أمس نجا شارون من محاولة اغتيال. هذا شارون يعمل مسؤول أمني بمنزل حيدروس الزبيدي، ونجا من محاولة اغتيال وسط شارع النهضة. يقال أنه كانت هناك محاولة لاختطافه عقب اقتحام مسلحين لصالون حلاقة كان فيها، ثم بعد أن فشلوا حاولوا اغتياله لكنهم أيضا فشلوا. الاسم عجيب، يعني عندما يسمي الإنسان نفسه باسم من قيادات الصهاينة أو يتفاخر بهذا الاسم فهذه مشكلة نفسية، عقدة نفسية عنده. يعني لا أحد يفتخر مهما كان، المهم أن يكون مسلم، لكن مهما كان مذهبه وانتماءه بأن يسمي نفسه شارون، نتنياهو، ترامب، أوباما، مثل هذه المسميات الخبيثة. لكن يعني البعض لديه عقدة نفسية تجاه اليهود أو الغرب، يريد أن يتشبه بهم حتى في أسمائهم، حتى في حلاقتهم، حتى في بناطلهم، حتى في كل شيء. مشكلة أن نتخلى عن ديننا وقيمنا ولدينا أسماء فيها كل الخير، فيها حتى تبعث على الإنسان السرور، تبعث على الإنسان التفاؤل. محمد، أحمد، عبد الله، علي، كل هذه المسميات التي يعني سمي بها الأنبياء وأولياء الله وذكرت في القرآن الكريم. نبع على عند شارون، لا عند شارون مرة واحدة، اشتيقوا على شارون ثانية وكيف. على العموم هذه العملية تأتي بعد فقط يوم واحد من تصريحات شلل شايع بأنه سيواصل مكافحة الإرهاب مع التحالف، وسنعمل على الضرب من حديد، وسنطهر عدن، وهذه التصريحات التي دائما ما نسمعها لتدغدغة عواطف أبناء المحافظات الجنوبية. لا في إرهاب يحاربوه ولا هم يحزنون، في إرهاب يدعمه، في إرهاب ينشئون له المعسكرات، يعينونهم حتى في إدارة الأمن عند شلال شايع، ويشلال شايع يعينهم هو بيده بتوجيهات من المحتل. يعني كل هذه تصريحات فارغة لا صحة لها، وإنما كلها للتقرير. وأنا أدعو أخواننا في الجنوب على سبيل المثال في محافظة عدن يشلوا تصريحات شلال شايع، بس من أول ما تعين إلى الآن كم قد صرح بأنه يكافح الإرهاب. واخذوا تصريحات التي تم القبض فيها على كثير من القتلة وشوفوا هل حاكمهم، هل قدموا المحاكمة أم أنهم أين ذهبوا. يعني لتتضح لنا الحقيقة بأن مثل هذه كلها مسرحيات، كلها مسرحيات، بينما الإرهاب موجود في عدن وبرعاية رسمية من حكومة هادي ومن دول الاحتلال، ومعهم المعسكرات ومعهم الدعم ومعهم المسؤولين ومعهم كل شيء، معها يعني في المجلس الانتقالي معهم أكبر واحد هاني بن بريك الذي كان قياديا في القاعدة من قبل أن يدخل المجلس الانتقالي. يعني لماذا التضليل والخداع على أبناء الجنوب وهم الذين يقفون مع مثل هذه القيادات، لكنهم يصرفون لهم الوعود الكاذبة والتضليل والخداع حول ما يسمى الإرهاب، نفس يعني عملية اغتيال العلامة سميط، عيدروس سميط. خرج قائد المنطقة: سنقبض على القتلة وسنحاكمهم ولن ينجوا من العقاب، ويعني الذي يسمعهم التصريحات يقول هذولا يعني أي شوي يقطوا المسمار. نفس تصريحات الشيخ عبد الرحمن العدني والمحافظ عدن جعفر سعد، محاولة الاغتيالات العيدروس الزبيدي والشلال شايع وعشرات الأئمة من الخطباء المساجد والكثير من القيادات العسكرية والكثير من قيادات المقاومة، كلهم بعد كل عملية اغتيال يخرجوا يقولوا عن حارب الإرهاب عن المهم من هذا المجابر، وبعدها في الأخير ولا به شيء، كله بيع وهم. بينما عملية الاغتيالات يوميا في المحافظات الجنوبية، هل قبضوا على قاتل واحد وأعلنوا؟ إذا أعلنوا أين يذهب؟ هل قدموا خلية واحدة للمحاكمة؟ هل حتى قدموا مثل ما بيعمل الإعلام الأمني في صنعاء تبع وزارة الداخلية بعض الخلايا ويعترفوا يقولوا كذا كذا؟ نتحداهم. لماذا؟ لأنهم سيتحدثون عن من يقف خلفهم وهو المحتل الإماراتي السعودي الأمريكي وأدواتهم من هؤلاء قيادات المرتزقة. عندهم أبو مشعل الكاظمي الذي اعترف قال محاربة الإرهاب كذبة، لا نكونش نضحك على بعض، قال في مؤتمر الصحفي، وبسبب هذا المؤتمر تعرض لمحاولة اغتيال قبل حوالي سنة أو سنة ونص. وبالتالي فهذه كلها تضليل. سيتم اغتيال مرة أخرى في تريم، وسيتم اغتيال في عدن وفي أبيان وفي شبوة ولاحج وضالع وحضرموت، وتستمر الاغتيالات بشكل يومي. ونحن في هذا البرنامج يعني نتحدث يوميا عن عمليات اغتيالات، طبعا نتحدث عن ما يتم الإعلان عنه، أما ما أخفي أو ما خفي فكان أعظم. ما بش مكافحة إرهاب ولا من هذا المسمى الترهات والسخافات كلها أبدا، ولا في شيء في مكافحة مواطن. الآن بيكافحوا المواطن يوميا في شوارع عدن، في شوارع حضرموت، في شوارع كل المحافظات الجنوبية. هذا الذي نستطيع أن نبصم لهم بالعشر، بيكافحوا المواطن صح يوميا، اغتيالات، تفجيرات، اشتباكات، تقطعات، كمائن، عبوات ناسفة، جثث مجهولة، نهب، فوضى، يوميا، هذا صح. طيب العملية الثانية، نجا أحد المواطنين أيضا مساء أول أمس واسمه رمسيس، يعني عجيب الأسماء هذه. رمسيس نجا من محاولة اغتيال في جوار مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة، لكنه يعني أصيب وأصيبت السيارة التي هو فيها، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى ابن خلدون قد وقريب، يعني مع التعبوش المواطنين. يعني لاحظوا كيف عملية الاغتيالات حتى في المناطق. الآن في لحج، في الحوطة، في بيت عياض، في عدن، في المنصورة، في شارع جولة كالتكس، في التواهي، يعني حتى المناطق أصبحت معروفة. يعني الأمن لو هو يستطيع أن يعني لديه الجدية يطرح، بس يطرح شوية من البحث الجنائي والأمن السياسي والأمن القومي والأمن النجدة، بس يخزنوا ويجلسوا في بقعهم ويشوفوا من بيقوم بالاغتيالات، هذا إذا كان عنده نية. لكن لا، ليس هناك عنده نية، وإنما هذا كله بدعم من قوات الاحتلال بشكل مباشر وأدواته.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الموضوع الميداني. لازال أزمة البترول مستمرة، والاعتصام لازال مستمر، وهناك كان اعتداء على المعتصمين، وتم منع خروج 20 قاطرة تبع العيسي من المصافي، وإلى الآن يرفض موظفي شركة النفط خروج أي قاطرة نفط من مصافي عدن لتغذية المحطات هناك في عدن. واعتصام تقريبا يومين أو ثلاثة أيام أو أربع أيام تقريبا، ولا زال هناك مفاوضات، ولا زال هناك يعني فقط الموظفين يرجعوا يأخذوا حقهم بأيديهم، يمنعوا مصالح الكبار، وهؤلاء الكبار يقومون بالاعتداء عليهم. في محافظة أبين عادت الاشتباكات بين ميليشيات الاحتلال، قد هدأت فترة أبين، هدأت وانتقلت الأمور إلى شبه حضرموت، ويعني الأسبوع الماضي والذي قبل الماضي. الآن تعود بعد مسرحية تحرير شبوة وحضرموت، تعود إلى أبين. لماذا أبين؟ هنا نقطة مهمة جدا. أبين لأن فيها الكثير من أبناء القبائل، الذي فيها الكثير من القبائل العريكة، القبائل المقاتلة، القبائل الشرسة. ما هو الذي يتم إخضاعهم للمحتل؟ القاعدة وداعش. ولذلك لاحظوا كيف أكثر المعسكرات في أبين، القاعدة وداعش يتم توريدهم إلى أبين. ليش؟ لكي يتم إخضاع وإركاع أبناء أبين وقبائل أبين باسم الإرهاب. يوم أمس تم استهداف معسكر في مودية والهجوم عليه بأسلحة خفيفة ومتوسطة، واندلعت بعدها اشتباكات بين هؤلاء المسلحين الذين هجموا، تقريبا أنهم من عناصر القاعدة وداعش. وهذا المعسكر الذي يتبع ما تسمى بالشرعية، ما بالشرعية ولا. وهنا نقطة يعني أختم بها لكي ننتقل إلى موضوع التحركات الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل وأمريكا في باب المندب، ونواصل بقية التفاصيل التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. بن دغر مريض وكان في الرياض وبعد ذلك الحين في مصر، وصل يكمل يتعالج، والتقى بقيادات مؤتمرية لقاء سري هذا أمس، قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام بلقاء سري، يعني يرسلوا لهؤلاء رئيس الحكومة. ما عاد نفعش هذولك الوسطاء الصغار، يعني لا زالت التحضيرات مستمرة مع تواجد طارق عفاش في عدن والمؤامرة، لكن يعني نستطيع أن نقول أنها سراب، يسعون وراء سراب، ما عاد فيش، انتهت الأمور. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبوقوف قيادة المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء الوطنيين. لكن نوضح كيف يتم أو العلاقة لكي تكشف لنا ما كان قبل فتنة ديسمبر، بأنهم كانوا مع العدوان وكانوا بتواطؤ وتواصل مع دول العدوان. هناك روايتين فيما يخص مرض بن دغر. الأولى قالوا أنه تم تسميمه في قصر المعاشيق من قبل الإمارات، ومن ثم تم إسعافه بشكل مباشر إلى الرياض. والثانية قالوا أنه علي محسن اعتدى عليه في الرياض، ومن ثم تم أو سعى إلى القاهرة. طبعا هذه روايات من مصادر إعلام المرتزقة أنفسهم، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن إذا كان هناك محاولة اغتيال من قبل الإمارات لبن دغر فهذا شيء كبير، شيء كبير إذا صحت مثل هذه الرواية.
من الجنوب،
الآن انتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ما يحدث للإمارات من صفعات متتالية. الأولى في جيبوتي عندما تم إلغاء عقد ميناء دورال من قبل جيبوتي، بعدها بأيام الصومال تلغي عقد تأجير ميناء بربرة الذي كانت قد أجرته للإمارات لمدة 30 عام في 2017، وتحدثنا في هذا البرنامج حينها. تم تأجيره في البداية لكي يتم اتخاذ قاعدة عسكرية لانطلاق الطائرات العسكرية من هناك لتكسف اليمنيين، ووافقت الصومال. ثم يعني عملت على أن يتم التوسع في هذا الميناء وأن يتم استئجاره، وبالفعل على أساس أنه يتم عمل ميناء وتوسيع الميناء بالنسبة لهم، ولم يتم شيء. بعدها بساعات أعلنت شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية توقيع اتفاقية، هذا جديد قبل أمس تقريبا، أيوة يوم الجمعة، توقيع اتفاقية مع حكومة أثيوبيا تصبح بموجبها أديس أبابا شريكا استراتيجيا في الميناء الصومالي بنسبة 19%، وموانئ دبي 51%، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30%، وأثيوبيا بنسبة 19%. هذا على أساس اتفاق مع أرض الصومال. هذا أرض الصومال هي جمهورية جديدة أعلنت انفصالها عن الصومال في 91، لكن المجتمع الدولي للآن لم يعترف بها. الصومال طردت الإمارات من ميناء بربرة، رجعت الإمارات تعمل اتفاق مع أرض الصومال، هذه الدولة التي غير معترف بها، لاستخدام ميناء بربرة. يعني نفس المينا، لكن هو دستوريا قانونيا في مناطق الأمم المتحدة لا زال تحت أرض أو حكم الصومال، لكن الإمارات تسعى إلى أرض الصومال ووقعت، لاحظ، وقعت اتفاق مع أثيوبيا والصومال. ليش أثيوبيا؟ ليش أثيوبيا وأرتيريا وهذه المناطق؟ والجميع يعرف أنها كما يقال أن هذه هي دول إسرائيل في القرن الأفريقي، وبالتالي فالتنسيق بين أثيوبيا والإمارات وعقدها مثل هذا هو كله إسرائيل، كله إسرائيل. رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري تحدث، قال: نحن لا نعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة موانئ دبي وحكومتي أرض الصومال، صوماليلاند وأثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة شمالي غرب الصومال. قال: نحن لا نعترف به نهائيا. يعني الآن في صراع، في صراع. طيب، الإمارات لماذا سعت للانتشار على كل الموانئ؟ لاحظوا، ميناء عدن، ميناء علي في شبوة، ميناء بلحاف، مطار الريان، وبناء قواعد جزيرة سقطرة. يعني لاحظوا كيف سيطرت على كل المناطق الاستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي المطلة كلها على تلك الممرات الدولية المائية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وفي المقابل سيطرت على يعني المناطق أو المطارات والموانئ في جيبوتي، في الصومال، في أرض الصومال، موجودة في أثيوبيا، موجودة في إرتيريا. يعني لو تشوفوا الخريطة تشوفوا كيف هي موجودة في اليمن، من الجانب اليمني المطل على باب المندب، ومن الجانب الأفريقي المطل على باب المندب، ومهتمة بشكل كبير بكل الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية. هل يعني أن الإمارات دولة عظمى؟ لا، إنما هي إسرائيل الصغرى تنفذ مشروع إسرائيل، والجميع يعرف الأطماع الإسرائيلية في باب المندب. لكن الإسرائيليين يتحركون بشكل مباشر في القرن الأفريقي لأن لديهم علاقات قديمة منذ بالتأسيس كان العدو الصهيوني في هذه الدول، في أثيوبيا وأرتيريا والسودان والصومال ونيجيريا وغيرها. وفي المنطقة العربية يتحركون تحت ستار الإمارات، ومن يقوم بالدور لخدمتها هم الإماراتيين. لذلك يبنوا قواعد في ميون، في سقطرة، باسم أنهم إماراتيين، لكن في الحقيقة هم إسرائيليين وأمريكيين، وبتواجد أمريكيين وإسرائيليين. لاحظوا، يعني في ضمن مخطط انتشار الإمارات أيضا هو تعطيل كل الموانئ. هذا بتعطيها لهم إسرائيل كهبة مجانية، مش مشكلة، مقابل أنهم يبنوا لهم القواعد العسكرية ويسيطروا ويدفعوا الأموال. تقول لهم إسرائيل: مش مشكلة، عطوا الموانئ لصالح موانئكم، مش مشكلة، طبيعي. لأن الموانئ بالنسبة حتى لتعطيلها بالنسبة للعدو الإسرائيلي فيه مصلحة له، ليصبح ميناء إيلات هو الميناء الاستراتيجي في رأس البحر الأحمر، ثم ميناء جدة وميناء أبو علي، وهذه الموانئ التي هي كلها تحت خدمته وتعمل في مصلحته. بالتالي لا يريد ميناء في عدن، لا يريد ميناء في جيبوتي، لا يريد ميناء في الصومال، يعني ميناء كميناء، لا. إنما هذا المخطط الإماراتي والتركيز على كل الموانئ هذا لكي إيش؟ يجمدها ويعطلها. عندما قالوا أنهم يستأجروا ميناء بربرة وينشؤوا ميناء، كله كذب، كله كذب. هذا عندنا في ميناء عدن من 2008، من أيام عفاش إلى الآن، استأجروها شركة موانئ دبي، ما عملوا، دمروه تدمير ممنهج. واسألوا الأخوة في محافظة عدن الآن كيف تم تدمير ونهب القطع الموجودة في ميناء عدن. تم تدميره، لكن يخرجوا في الإعلام يقول لك إحنا نعيد تأهيل ميناء عدن وإلى آخره. الوظيفة هي تعطيل كل هذه الموانئ لصالح ميناء علي الذي يدير 5 مليار دولار في السنة تقريبا وأكثر للإمارات كضرائب وجمارك عندما تمر السفن إلى هذا الميناء مجبرة، لأن كل هذه الموانئ معطلة. طيب، النقطة الثانية، لاحظوا الفترة الأخيرة كيف كان هناك تسارع من قبل الإمارات للانتشار في شبوة، في حضرموت، في استكمال انتشارهم في أبين، ومحاولة سعيهم حاليا للسيطرة على الشريط الساحلي الممتد من التواهي إلى رأس العرف الصبيحة. الآن أحد البدائل للإماراتيين وللعدو الصهيوني عندما تم طرد الإمارات من جيبوتي وأرض الصومال. وطبعا المسألة هي مسألة يعني صراع دولي، صراع دولي، فرنسا خلفها، الولايات المتحدة، روسيا، وسيكون هناك استبدال هذه الشركة بهذه الشركة العاملة، يعني ما هيش القصة، لكن الخسارة هي الإمارات أنفسهم، يعني لم يعد يثقوا بهم أو لم يعد يكونوا ورقة يستطيعون يخدموا العدو الإسرائيلي في تلك المناطق فقط. وسننتظر الأيام القادمة والمستجدات الجديدة وستتضح الحقائق. الآن أحد البدائل كما تحدثت إنشاء ميناء في مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، والذي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي، وتحدثت عن هذا في هذا البرنامج. وقام الخبير البريطاني، أحد الخبراء البريطانيين ومحافظ أبين ووزير النقل الجبواني، بزيارة هذه المنطقة، وأعلنوا عن إنشاء ميناء شقرة. ليش؟ لأن ميناء بربرة هو الوحيد المطل على خليج عدن، لذلك سيتم إيجاد بديل لهذا الميناء، أو سيتم إيجاد، يعني لكل الاحتمالين، سيتم إيجاد ميناء آخر مساعد لميناء بربرة المطل على خليج عدن في محافظة أبين، وهي ميناء شقرة الذي تم الإعلان عنه. طيب، هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، العدو الصهيوني، يعني في بداية العدوان كما تحدثنا بنيامين نتنياهو كان تصريحه معروف. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق كان له تصريح في شهر 11/2015 تقريبا، وقال إن بقاء باب المندب يقلقه، وفي تفاصيل الخبر يعني إنه بقاء باب المندب بيد اليمنيين وغير خاضع لهم وهيمنتهم وهذا، فهذا يقلقه، وبالتالي لابد على إسرائيل إذا أرادت أن تتحكم وأن تؤمن أحد المنافذ التجارية الدولية بالنسبة لها والممر المهم والوحيد للقرن الأفريقي هو باب المندب، فبالتالي عليها أن تسيطر على باب المندب. في تصريح يوضح يعني أبعاد العدوان على اليمن وسعي الإمارات وتركيزها بشكل كبير للسيطرة على هذه المناطق التي المطلة على باب المندب. العدو الإسرائيلي في 72 رسل الجاسوس باروخ إلى الحديدة لكي يستطلع كل الجزر اليمنية المطلة على باب المندب في تلك المرحلة أثناء الصراع المصري الإسرائيلي، وكانت إسرائيل تخاف من مصر إذا أغلقت باب المندب بعد تجربة إغلاق قناة السويس. وتم القبض على هذا باروخ في الحديدة، والعجيب ومن الصدف، تقريبا أنها من الصدف أو كذا، أن الذي قبض علي واحد جنوبي، با غريب من حضرموت، العميد با غريب كان ضابط في الأمن السياسي، ومن ثم كان يعني استلمه الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي عندما كان قائد أركان الجيش قبل ما يتولى رئاسة اليمن، وسلمه لمصر في سياق التعاون اليمني المصري. وحينها اعتبر تسليم باروخ لمصر أو إلقاء القبض عليه انتصارا استراتيجيا استخباراتيا مصريا على إسرائيل، والفضل للرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، حتى أن إسرائيل أرسلت فرقة كمندوز أو كما يقال لتصفية هذا العميل الإسرائيلي هنا في اليمن، لكن الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي استطاع أن يوصله لمصر بشكل سريع. حتى عندما تم القبض عليه، تم القبض على يعني ونشر بعض الصور في كتاب جاسوس على البحر الأحمر، كيف كان يأخذ لقطات للميناء، للجزر، جزيرة كامرا، لحنيش، لكثير من يعني دراسة متكاملة للبحر الأحمر وللجزر اليمنية ولكل المناطق اليمنية المطلة على باب المندب. أيضا الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي عندما تولى رئاسة اليمن عقد مؤتمر أو سعى للتحضير لعقد مؤتمر في تعز، مؤتمر دولي لكل الدول المطلة على البحر الأحمر وباب المندب من الأفريقيين والمصريين والسودانيين وغيرهم. الأمريكيين أدركوا خطورة هذا الرئيس ومشروعه، قالوا للسعوديين إليكم قبل ما ينفذ مشروعه تخلصوا منه، وبالفعل تم التخلص منه واستشهاد الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، وهو الذي صرح ورسل حينها 3000 جندي لحماية باب المندب في تلك المرحلة. لاحظوا، يعني لاحظوا الصراع اليمني الإسرائيلي على باب المندب قديم مش من اليوم، إنما هؤلاء العرب أصحاب العقالات، هذول الأشد كفرا ونفاقا ثلاثي الشر، جاءوا ليسيطروا على اليمن ولموقع الاستراتيجي لليمن ختم المشروع الإسرائيلي فيما يعرف بالشرق الأوسط الجديد والمشروع الإقليمي وإسرائيل الكبرى الواضح والمعروف فيما يردده الإسرائيليين. هذا هو ما يجري في اليمن بشكل استراتيجي وبشكل واقعي بعيدا عن كل الشعارات والأكاذيب التي يرفعها العدوان ويحاول أن يضلل على مثل هذه التحركات الإسرائيلية الأمريكية في اليمن.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: محاولة اغتيال قائد أمني في عدن وأخرى في لحج، عودة الاشتباكات إلى أبين، الصومال تلغي عقد تأجيل ميناء بربرة للإمارات بعد أيام من إلغاء جيبوتي عقد ميناء دورال. في النهاية لا يسعني أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.